الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف المسألة الثانية: شروط الهبة. قال: ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: أولا، أن تكون من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، يعني أن تكون الهبة ممن يجوز تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد. الحر يخرج بذلك العبد، فالعبد لا يصح هبته أن يهب شيئا. لماذا؟ لأن ما ملكه فهو لسيده، فهو لا يملك شيئا. قال: المكلف، والمكلف يراد به البالغ العاقل، من كان بالغا عاقلا. فهبة الصبي لا تصح، وهبة المجنون لا تصح لعدم العقل في المجنون وعدم البلوغ في الصبي. وهكذا أن يكون رشيدا يحسن التصرف، فإن كان سفيها فهذا لا يصح كذلك هبته، لأنه لا يصح تصرفه. قال: ثانيا، أن يكون الواهب مختارا فلا تصح من المكره. لو أكره الإنسان على الهبة، قيل له: هب هذه السيارة لفلان وإلا قتلناك، وهبها مكرها، هل تصح هذه الهبة؟ لا تصح، لأنه وهبها على جهة الإكراه ولم يهبها مختارا بإرادته واختياره. فإذا وهب الإنسان شيئا على جهة الإكراه فإنه لا يصح، لا يصح هبتها، ولا تحل لمن أعطيت له، لأنها أعطيت له على جهة الإكراه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أخرج هذا المال مكرها وهو كاره لذلك، ليس بطيب نفس منه. قال: ثالثا، أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل الخمر والخنزير. يقول: أن يكون الموهوب، يعني ما يريد أن يهبه، مما يصح بيعه، يجوز أن يباع، ومعنى ذلك أنه مباح حلال، يجوز بيعه. فإذا كان لا يصح بيعه لم تصح هبته، كالخمر مثلا لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز هبته. الخنزير لا يجوز بيعه فلا يجوز هبته. لكن هل هذا على إطلاقه أن كل ما لا يصح بيعه لا يصح هبته؟ الجواب: لا، ليس على إطلاقه. فهناك أشياء لا يصح بيعها ويصح هبتها، فبيع مثلا ما في بطون الأمهات لا يجوز، لأنه من بيع الغرر والجهالة. لكن هل يجوز هبته أن تهب لشخص ما في بطن الشاء أو ما في بطن الناقة؟ الجواب: يجوز، مع أنه لا يجوز بيعه، لكن هبته يجوز. لماذا؟ لأنه منع من بيعه لما فيه من الغرر والجهالة التي قد يقع فيها المشتري. فالمشتري إذا اشترى ما في بطن هذه البهيمة فهو بين غنم وغرم، إما أن يغنم ويربح وإما أن يخسر، لأن ما في بطنها قد يكون واحدا وقد يكون اثنان، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يخرج حي وقد يخرج ميت. إذن هو في بيع غرر وجهالة، لا يجوز. لكن لما يهبه، هل هذا الموهوب له يقع في شيء من الخسارة؟ الجواب: لا، إن خرج ما في بطنها سليما فالحمد لله، وإن مات فهو لم يخسر شيء، لأنه لم يدفع شيئا وهو غير خاسر. فلمثل هذا يجوز أن يوهب ولا يجوز أن يباع. وهكذا أيضا مثلا هبة الكلب الذي يجوز اقتناؤه، الكلب لا يجوز بيعه حتى ولو كان مما يجوز اقتناؤه على الصحيح، ككلب الصيد والماشية والحرث، فهذا لا يجوز بيعه. وهل يجوز أن يهبه؟ الجواب: نعم، إذا كان الكلب مما يقتنى فيجوز أن يهبه، ويجوز أن يهبه. كذلك أيضا العبد الشارد والبعير الهارب كذلك يجوز هبتهما ولا يجوز بيعهما. العبد الآبق الهاء الشارد لا يجوز أن يبيعه السيد لأن بيعه فيه غرر، قد يجده المشتري وقد لا يجده، لكن هبته يجوز، يقول وهبت لك عبدي فلان الهار الشارد، إذا وجده فهو له وإن لم يجده فلم يخسر شيئا. وهكذا كذلك بعيره الهارب، إن وجده فهو له وإن لم يجده لم يخسر شيئا. فهذه بيوع، أنواع من البيوع لا يجوز بيعها ومع ذلك يجوز هبتها. إذن هذا ليس على إطلاقه أن الموهوب يشترط فيه مما يصح بيعه، لكن قد يقال أن يكون مما يباح، يباح مما يباح وينتفع به. وكذلك أيضا لا يكون، أو كذلك مما لا يكون مما حرم بيعه، يعني من أجل أن يجمع بين كلا هذه الصور، فيدخل في ذلك ما هو محرم من أصله كبيع الخنزير والخمر، وما حرم بسبب الغرر والجهالة فلا يجوز بيعه ويجوز هبته. إذن تكون العبارة الأصوب أن يكون الموهوب مما يصح بيعه أو مما منع من بيعه بسبب غرر وجهالة فيجوز هبته وإن كان لا يصح بيعه، أو يكون هذا على جهة الغالب، أن يكون هذا القيد والشرط مما يصح بيعه على جهة الغالب، وقد يستثنى من ذلك بعض الصور كما سمعنا. قال رابعا أن يقبل الموهوب له الشيء أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول. يعني يشترط للموهوب له أن يقبل الهبة، أن يقبل الهبة، فإذا لم يقبلها فهنا لا يقع ماذا؟ تمليك هذه الهبة، لا يكون قد ملكها، إذا لم يقبلها فإنها لم تقع وتكون ما زالت صاحبها. قال أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول، يعني يقول الواهب وهبت لك أو أعطيتك، ويقول الموهوب له قبلت، يقول قبلت هذا الإيجاب والقبول. لماذا؟ لأن الهبة عقد تمليك، الهبة عقد تمليك فلا بد من قبولها، وإن لم يقبلها فهي لصاحبها، إن لم يقبلها فهي لصاحبها. قال خامسا أن تكون الهبة حالة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل وهبتك هذا شهرا أو سنة، لأن الهبة عقد تمليك فلا تصح مؤقتة، يعني لا بد أن تكون مطلقة، لأن الهبة عقد تمليك، أنت لما تهب شيء معناه قد خرج من ملكك وصار في ملك الموهوب له، فكيف تشترط في هذه الهبة أن تكون في وقت معين وزمن محدد؟ وهبتك هذا شهرا أو سنة، هذا لا يصح، هذا لا يصح، فالهبة عقد تمليك على جهة التأبيد، إذا قلت هذا وهب لك خلاص ملكه بذلك وصار ملكا له، يتصرف فيه تصرف الملاك، وهذا القيد غير معتبر. قال سادسا أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض، يعني تكون الهبة بغير عوض، ما يقول أهبك بشرط أن تعطيني مقابل ذلك كذا وكذا من المال أو الحاجة الفلانية، هذا أصبح بيع، هذا أصبح بيع. إذا كانت بعوض فهذا بيع وليس بهبة، الهبة تكون بغير عوض بغير مقابل. لكن لو أعطاك الموهوب له شيئا من عنده تفضلا وإحسانا لا بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها لكن من غير شرط. أما إن وقع الشرط فهذا بيع وليس بهبة. قال المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها. قال: ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: أولا، تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، والحديث الصحيحين. قال: إلا إذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. يقول: تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، إذا أذن له بقبضها. إذا قال مثلا زيد لعمر: وهبتك مثلا الأرض الفلانية، ثم لم يقبضها عمر، لم يقبضها عمر، مرت أيام فقال زيد: أنا متراجع عن تلك الهبة، هل له ذلك؟ الجواب: نعم، إذا لم يقبضها عمر فله الرجوع فيها، لأنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، فإذا لم يقبضها فإن له الرجوع. واستدل أهل العلم بأثر أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها ثمرة نخل، فلما مرض تراجع في هبته، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تكن قد قبضتها، وقال لها أبو بكر رضي الله عنه: لو أنك جزلتيه لكان ملكك، لو أنك جزلتيه يعني قبضتيه أو أخذتيه لكان ملكك، أما الآن فهو ميراث. إذن تلزم الهبة إذا قبضت، فإذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وقوله بإذنه معناه إذا لم يأذن له فلا يجوز له أن يقبضها وأن يأخذها، لا بد من إذن، لأن الأموال محرمة ولا تحل إلا بطيب نفس من صاحبها وإذن منه. فإذا قبضها بإذن الواهب فهنا ليس له أن يرجع في الهبة، ليس لهذا الواهب أن يرجع في هذه الهبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وقبل ذلك قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب بهذا الحيوان القذر، وهو كذلك أيضا نجس عند كثير من أهل العلم، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كحال هذا الكلب وهذا الحيوان المستقذر. لماذا؟ لأن الكلب يقي ثم يعود فيأكل قيئه، فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يهب الهبة ثم يرجع فيها ويطالب بها أو يأخذها، فحاله كحال هذا الكلب، وهذا يدل على ماذا؟ المنع وتحريم الرجوع في الهبة، تحريم الرجوع في الهبة، وهذا كما قلنا إذا قبضها. قال: إلا، هنا استثناء، والاستثناء كما يقول أهل العلم معيار العموم. قال: إلا إذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه. الأب يجوز أن يهب الهبة لابنه ثم يرجع فيها ولو قبضها الابن، ولو قبضها الابن يجوز أن يرجع، لو أعطاه مثلا مالا أو أعطاه سيارة أو أعطاه أرضا ثم قال أنا راجع في هبتي له ذلك وليس عليه إثم. لماذا؟ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن هذا استثناء من النهي عن الرجوع في الهبة، إلا الوالد فيجوز أن يرجع في هبته. ووجه ذلك أن الوالد يجوز أن يتملك من مال الابن ما ليس فيه ضرر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. إذا الوالد له حق في مال الولد، فإذا كان له حق فيجوز أن ماذا يرجع فيما يعطيه إياه، يجوز أن يرجع فيما يعطيه إياه لأن له حق مما في يده. إذن الوالد يستثنى من المنع من الرجوع في الهبة بعد قبضها. وهل هذا الحكم يعم كذلك الجد والأم؟ الصحيح أنه لا يعمهما، وإنما يختص بالأب فقط، يختص بالأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، والأصل في لفظ الوالد أنه يراد به الأب، وهكذا لفظ الوالد لا يدخل فيه الأم، لا يدخل فيه الأم، بخلاف الوالدين. لو قال إلا الوالدين مثلا فيما يعطي أو يعطيان ولدهما نعم ستدخل الأم، لكن قوله إلا الوالد هذا يخص الأب فقط، فيكون هذا الحكم خاص بالأب، لا يشمل ذلك الأم ولا كذلك الجد. وعلى هذا هل يقول قائل أن الابن إذا أعطى أو الأم يعني إذا أعطت ولدها شيئا لها أن ترجع؟ الجواب ليس لها الرجوع، ليس لها الرجوع، لأن هذا الاستثناء كما سمعنا خاص بالأب. لكن لو أرادت، لو أنها أعطت وأرادت أن ترجع في هبتها، لا شك أن الابن ينبغي ألا يمتنع، ينبغي ألا يمتنع لما للأم من حق واجب تجاه ولدها من البر والإحسان. قال ثانيا يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم فلم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة. وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لا تشهدني على جور، والحديث في الصحيحين. يقول يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، يعني في العطية والهبة، إذا وهب أحد أبنائه شيء فيعطي الآخر مثله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهل من وجوب المساواة أن يعطي للذكر مثل الأنثى أو يعطي الذكر ضعف الأنثى؟ في هذا قولان لأهل العلم، والأرجح أنه يعطي الذكر ضعف الأنثى، فيعطي الذكر مثلي الأنثى، لأن هذه قسمة الله جل وعلا في الميراث أن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فكذلك أيضا في العطية والهبة فإنها تكون، يكون للذكر ضعف ما للأنثى، وهذا من العدل، وهذا من العدل أن يعطي للذكر ضعف الأنثى، ولا يكون حينئذ بذلك ماذا واقعا في الظلم. لكن أن يهب أحد ويمنع الآخر هذا هو الظلم، يعطي أحد الأبناء ويترك الآخر، أو يعطي الذكور ويترك الإناث، هذا من الظلم. الواجب إذا أعطى شخصا من أبنائه فيعطي الآخرين, يعطي الآخرين فيعدل بينهم جميعا ويسوي بينهم في الهبة. وقوله أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح, معناه إذا كانوا راضين صح ذلك. إذا رضي جميع الأبناء بأن يعطى فلان من إخوانهم شيئا دون أن يعطوهم شيء فلا بأس, إذا رضوا بذلك فقد تنازلوا عن حق لهم. وأما إن لم يرضوا فلا بد من إعطاء الجميع أو أخذ هذه الهبة ممن أعطاها إياه, إما أن يعطي الجميع وإما أن يرد هذه الهبة التي وهبها لهذا الولد من أبنائه. ولهذا جاء في بعض الروايات هذا الحديث النعمان بن بشير قال فرجع أبي فرد تلك الهبة أو تلك العطية, يعني أخذها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعدل بين أولاده كلهم. طيب, هذا في باب في الهبة. وهل مثل ذلك يجب في النفقة؟ هل يجب أن يعدل بين أولاده في النفقة؟ الجواب لا يجب أن يعدل بين أولاده في النفقة, لكن يعطي كل واحد ما يحتاج له. فمثلا أحد الأبناء يدرس وهو يحتاج بدراسته إلى كتب ودفاتر وأقلام ونحو ذلك مما يحتاجه في الدراسة, والابن الآخر لا يدرس, هل إذا أعطى هذا ما يحتاجه في أمر دراسته من كتب ودفاتر وأقلام ونحو ذلك يلزمه أن يعطي الآخر مثله؟ الجواب لا, ما يلزمه, لأن هذه نفقة يحتاج لها, وإذا احتاج الآخر مثلها أعطاه, إذا احتاج مثلها أعطاه. مثله كذلك لو مرض أحد الأبناء واحتاج إلى علاج واشترى له علاج, هل يجب أن يعطي الآخر مثله؟ الجواب لا, لكن إذا مرض الآخر فإنه يعالجه كما عالج الأول. وهكذا أيضا في أمر الزواج, مثلا احتاج أحد الأبناء إلى الزواج فزوجه والآخر ما زال صغيرا, هل يجب أن يزوجه أو يخرج له مال يقول هذا المال لولدي الصغير أو يقول هذه وصية لولدي الصغير؟ الجواب لا, ما يلزمه ولا يجب عليه, لأن هذا من باب النفقة, فالنفقة تكون على حسب الحاجة, تكون على حسب الحاجة. ولهذا ربما يعطي الأب مثلا إحدى بناته شيء أكثر من الذكر, مثلا احتاجت الأنثى إلى قروص من الذهب سيشتري لها أقراص ذهب, لا شك أن الذهب ثمنه مرتفع, والابن لا يحتاج إلى الذهب, الذكر ما يلبس الذهب, فهو سيعطي الآن هذه الأنثى أكثر مما سيعطي ذاك الذكر, هل يجب هنا أن يعطيه مثله؟ إذا أعطى ابنته مثلا كذا وكذا من المال لأجل الذهب يعطي مثله للذكر؟ الجواب لا, ما يلزم. طيب, بخلاف الهبة, الهبة يجب فيها التسوية. قال الثالث إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة. إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه, في مرض الموت أوصى لأحد الأبناء قال أوصي بالثلث لفلان من أبنائه, هذه الآن الآن خص أحد الأبناء بالعطية والهبة ولم يسوي بينهم, فمثل هذا لا يجوز, مثل هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن يقف الأمر عند الورثة, إذا قال الورثة نحن نجيز هذه العطية وهذه الوصية فلا بأس, وإن قالوا لا نحن ما نرضى أن يخص أحد إخواننا بشيء دون أن نعطى شيء فحينئذ لا يعطى ويكون حاله كحال بقية إخوانه. قال رابعا تصح الهبة المعلقة كأن يقول إذا قدم المسافر أو نزل المطر وهبتك كذا, الهبة المعلقة، يعني يعلقها بحدوث شيء. يقول مثلا لو شفي مريضي فلان لا وهبتك الشاة الفلانية، أو إذا جاء فلان من السفر سالما وهبتك أرضي الفلانية، هذا جائز. قال سادسا لا ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت، لا ينبغي رد الهبة والهدية، يعني لو وهبك إنسان شيء أو أهدى لك شيء فاقبله، ولو كان شيء يعني ماذا حقير أو شيء صغير لا ترده، لأنك إذا قبلته أدخلت عليه السرور وأدخلت عليه الفرح. ربما يكون فقير ما عنده ما يعطيك إلا هذا الذي تيسر له، فإذا لم تأخذه منه كسرت خاطرة ورددته كئيبا حزينا، وإذا قبلته فرح منك فخذه ولا يضرك، حتى لو كنت لا تريده خذه واحفظه عندك، لكن لا ترده، لا تقول لا أنا ما أريده، هذا لا شك أنه سيدخل في قلبه ماذا الحزن والأسى، ويكون هذا تصرف منك فيه شيء من الترفع والكبر، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية وإن كان شيئا حقيرا، وسمعنا في درس الأمس قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت لو جاء له شخص بكراع غنم هدية لقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال جزاك الله خيرا. طيب، وهكذا ما يكون المسلم أن يقبل ما يعطيه أخوه من الهبة والهدية وإن كانت يعني شيء قليل فلا يرده. قال وتسن الإثابة عليها لفعله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يثيب من أهداه بشيء مما يتيسر من باب الإحسان إليه كما أحسن إليه. رقم 5 ما قرأنا. طيب، قال تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له، يعني مثلا أنا أطالب زيد بمال أخذه مني دينا، هذا الدين مثلا 10,000، فقلت لزيد يا زيد الدين الذي أطالبك به خذه لك خلاص أنا ما أريده قد وهبته لك، فيصح هذا، تصح هذه الهبة ويكون هذه الهبة إبراء له، يعني تبرأ ذمة زيد من هذا الدين، خلاص ما آتي وأطالبه بهذا المال لأني قد وهبته له، هذا معنى قوله تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له، يعني إبراء لذمته من الدين، إبراء لذمته من الدين، فلا يصح أن آتي بعد ذلك وأطالبه بهذا الدين لأني قد وهبته له. طيب، أيضا بما يتعلق بباب الهبة أنه لا يجوز هبة الموقوف، لا يجوز هبة الموقوف ولا كذلك أيضا هبة المرهون، لأن هذه الأشياء مشغولة بما شغلت به فلا يجوز أن تشغل بشيء آخر. مثلا عندي أرض موقوفة، ما يجوز أن آتي وأقول وهبت هذه الأرض لفلان وقد وقفتها، فلا يصح، لا يصح هذا التصرف. أو عندي مال مرهون، عندي مثلا أرض مرهونة بسبب دين، فلا يجوز أن أهب هذه الأرض وهي مشغولة بالرهن، واضح؟ والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. طيب، هل يجوز شراء الهبة؟ أنا وهبت إنسان مثلا خيلا أو بعيرا، ثم أراد الذي الموهوب له أن يبيع هذا الخيل أو هذا البعير، هل يجوز لي أن أشتريه منه؟ وأنا قد وهبته له؟ الجواب: لا، لا يجوز، لا يجوز أن تشتريه منه، لأن عمر رضي الله عنه أعطى رجل فرسا ليقاتل به في سبيل الله، ثم ضعف عليه الفرس فأراد أن يبيعه. قال عمر: ظننت يبيعه برخص. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تشتريه ولا ترجع في هبتك، ولو أعطاكه بدرهم. الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. إذا لا يجوز أن تشتري ما وهبته له. طيب، إذا مثلا وهبت شخص شاة ثم ذبح هذه الشاة وعزمك، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ الجواب: نعم، يجوز، يجوز أن تأكل منها، لأن هذا ليس برجوع، هي ملكه، قد صارت ملكه، وهو قد أكرمك واستضافك بأن تأكل منها، ولا فلا بأس من الأكل منها. طيب، نكون بهذا انتهينا من باب الهبة والعطية، وهو آخر باب في كتاب المعاملات. وبهذا إن شاء الله نكون انتهينا من باب المعاملات، والدرس إن شاء الله سيوقف إلى بعد العيد بإذن الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.